ترتيب بعض المساجد رحلات عمرة تمر بالقدس، تمر بالأقصى. وقد ورد سؤال حول مدى مشروعية زيارة الأقصى في ظل الاحتلال الصهيوني له. سؤال مهم، وأحببت أن نتدارس حوله قليلا في مجلسنا هذا بإذن الله. السؤال يقول: ما حكم شد الرحال إلى زيارة المسجد الأقصى في ظل الاحتلال؟ وهل يعد هذا إعانة للمرابطين من حوله على الصمود والثبات، أم يعد مشاركة في التطبيع وشرعنة الاحتلال؟ أفتونا مأجورين. الجواب عن هذا يا أحبتي في الله: من حيث المبدأ لا ريب أن شد الرحال إلى المسجد الأقصى وأن عمارته بالذكر والصلاة من أفضل القربات وأجلها. وفي هذا الباب ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. والحافظ ابن حجر يبين وجه هذا الحديث فيقول: في هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم المسجد الحرام طبعا، والثاني الأقصى كان قبلة الأمم السابقة، والثالث أسس على التقوى مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا خلاف فيه من حيث الأصل. أما عن خصوصية زيارته في ظل الاحتلال فهذا من مواضع النظر بين أهل العلم، لتزاحم المصالح والمفاسد واجتماع المنافع والمضار في مناطٍ واحد. في مثل هذه الأحوال تكون العبرة فيها لما غلب، فتوزن فيها المصالح المرجوة مع المفسدة المتوقعة أو المفاسد المتوقعة لتغليب الأصلح للمسلمين والأقرب إلى تحقيق غاياتهم في استرداد الأقصى وتحريره. القائلون بجواز زيارة الأقصى في ظل الظروف الراهنة لهم عدد من الأدلة نسوق بعضها. الأول: ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المسجد الحرام وطاف وصلى واعتمر فيه بما سمي عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة، وكانت مكة يومئذ في قبضة المشركين وتحت سلطانهم، وهم الذين منعوا رسول الله وأصحابه قبل ذلك من دخولها. ألم يقل الله جل جلاله: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فلم يكن وجود مكة في قبضة المشركين مانعا للمسلمين من السفر إليها والصلاة في المسجد الحرام فيها، ولم تكن هذه الزيارة أو العمرة واجبة لأنها المرة الأولى ولأنها الفريضة عند من قالوا أن العمرة فريضة، لا، ما كانت هكذا، حتى يقال إن هذا لعله من باب الضرورة. واليهود ليسوا بأشد طغيانا وكفرا من المشركين الذين نصبوا الأصنام حول الحرم حول الكعبة وأقاموا فيه 360 صنما حول بيت الحرام. ولم يكن الذهاب إلى مكة في ذلك الوقت لا تطبيعا مع المشركين ولا مزيلا لحواجز العداوة والبغضاء بينهم وبين المسلمين، بل العكس، بل لعل العكس هو الصحيح، فإن رؤية الكعبة المشرفة في قبضة المشركين مما يزيد العداوة والبغضاء تجاههم ويستنفر النفوس في السعي إلى تحريرها من قبضتهم. لم يكن الذهاب إلى مكة منسيا لجهاد المشركين المحتلين لها، لأن قال الله فيهم: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. والدليل على هذا ما حصل بعد ذلك من فتح مكة وتطهيرها من رجس الشرك وأهله. فقد يقال أيضا في مثل هذا إن رؤية الصهاينة وهم يحتلون المسجد الأقصى لعل هذا مما يزيد في عداوتهم وبغضهم، ويستنفر المسلمين إلى السعي لتحرير مسجدهم المغتصب ويعني وحرمهم السليم. استحباب زيارة المسجد الأقصى حكم ثابت بالنص وبالإجماع، تشد الرحال إليه نصا حديث صحيح مخرجا في الصحيحين، فهذا هو الأصل، لا يجوز الانتقال عنه إلا بوجود معارض قوي ظاهر يقوى على معارضة هذا الأصل. أيضا قد يقال إن تدفق زيارات المسلمين إلى الأقصى قد يسهم في فك العزلة، وقد يعوق أو يبطئ أو يعطل تهويد المدينة المستمر، ولعل هذا يصب في دعم صمود الشعب المقدسي. أيضا قد يقال إن السفر إلى الأقصى فيه تأكيد للعالم بأحقية المسلمين في هذا المسجد وأنه باق في ذاكرتهم لم ينسوه. أيضا قد يقال في تقديم الدعم المعنوي والمادي للمسلمين المرابطين حول الأقصى وتقوي وشحذ عزائمهم بالكلمة الطيبة وبالشراء من منتجاتهم أو إدخال مبالغ للمساكين والمحاويج في هذه المنطقة. وخذ أيضا هذه من الشواهد التاريخية زيارة كثير من علماء المسلمين للأقصى في ظل الاحتلال. لقد زاره أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، وزاره أبو المظفر السمعاني الذي لا يقل جلالة عن الإمام الغزالي رحمه الله، والذي ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء ترجمة رائقة، ثم قال: زار القدس والخليل وهما بأيدي الفرنج، تحيل وخاطر في ذلك وما تهيأ ذلك للسلفي ولا لابن عساكر. زاره أيضا بعده أبو المظفر سعيد بن سعد المشهور بالفلكي، بعدما أخذ له نور الدين محمود زنكي الإذن من الفرنج. ذكر ذلك ابن أبي جرادة في بغية الطلب في تاريخ حلب. هذا هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله من المعاصرين. فقد سئل: هل يجوز زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه خصوصا في حال الموافقة من الدول العربية؟ فأجاب: زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه سنة إذا تيسر ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق على صحته. أيضا أحد مشايخ بلاد الحرمين الشيخ عبد الرحمن البراك سئل فقال: زيارة المسجد الأقصى الآن جائزة ومشروعة، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومكة تحت سلطان المشركين. من المؤيدين لهذا أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فقد ناقش المنع للمصلحة، مصلحة منع التطبيع ومنع شرعية الاحتلال، ثم قال: الذي يظهر أن هذه المصلحة لا تصل حتى لأن تكون مرسلة، فيصح التعليل بها عند من يعتبر المصالح المرسلة، لأن الوصف المرسلة في اصطلاح الأصوليين ما لم يشهد له شرع باعتبار ولا بإلغاء، بل الواضح أن هذا من باب الوصف الغريب وليس الوصف المرسل الذي علمه الشارع وألغاه، والذي أطبق الأصوليون على أنه لا يعلل به. أيضا اختيار يعني قاضي قضاة فلسطين ياسر التميمي، يعني حيث قال: أما تحريم زيارة القدس باعتبارها تطبيعا مع المحتل ففي رأيي أنه اجتهاد خاطئ ومجانب للصواب، ودعوة مريحة للاحتلال وداعمة لأهدافه السياسية، إلى آخر ما قال. مفتي القدس الشيخ محمد حسين قال نفس الشيء، وطالب كل من يستطيع من المسلمين زيارة المسجد الأقصى أن يفعل، منوها أن هذا أكبر دعم لفلسطين ولشعبها ولقضيتها، وألا يلتفتوا لمن يتعرض أو ينكر، لمن يعترض أو ينكر على ذلك. طيب، هذه مرجعيات الشرق. ماذا قال مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في هذه القضية بعد دراسة متأنية؟ يقول: أصدر قرارا في مؤتمر نوازل دعوية خارج ديار الإسلام، قال: فضيلة زيارة المسجد الأقصى موضع إجماع أهل القبلة، واختلاف المعاصرين في حكم زيارته في الأوضاع الراهنة مرده إلى ما قد يترتب على ذلك من التطبيع مع المحتل. زيارة المسجد الأقصى في ظل الأوضاع الراهنة من قبل رعايا الدول الإسلامية، وإن كان الأصل فيها المشروعية، إلا أنها ترد إلى أهل العلم في الشرق لدراسة ما يكتنفها من المصالح والمفاسد، والفتوى في ضوء ما تسفر عنه نتيجة هذه الموازنة، فقد باتت في ظل التعقيدات المعاصرة من مسائل الأحكام السلطانية التي ترد إلى أولي الأمر في جماعة المسلمين في الشرق. ثم أردف فقال: لا حرج في زيارة المسجد الأقصى من قبل رعايا الدول غير الإسلامية لما يرجى منها من نصرة المرابطين في الأرض المقدسة والشد على أيديهم وإغاثتهم دون وقوع الآثار السلبية للتطبيع. مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرر إحالة هذه القضية إلى أولي الأمر في بلاد المسلمين بعد تأكيده على أنها مما تتزاحم فيه المصالح والمفاسد، وبعد أن أرجأ البت فيها عدة مرات لإخفاقه في التوصل إلى موقف واحد مجمع عليه في هذه القضية. يعني فانتهى إلى أن الحكم الشرعي للزيارة مندوب ومرغب فيه، ولكن النقاش حول تحقق المصالح والمفاسد في ذلك. ويرى المجمع أن تقدير هذه المصالح يعود إلى المختصين من أولي الأمر والسياسة في بلاد المسلمين، ومن الضروري تذكير جميع المسلمين بأن قضية القدس الشريف قضية الأمة بأجمعها، وأن من الواجب نصرتها وتأييد أهلها وأهل فلسطين ودعمهم. والقدس الشريف ليست لأهل فلسطين وحدهم، إنما هي للمسلمين جميعاً، وأن الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من جملة إيمان المسلمين ومسؤولياتهم. طب إحنا كده تحدثنا عن موقف المجيزين وعن أبرز الرموز التي قالت بهذا الموقف.